وقوله تعالى هنا هل من مدكر، هذا استفهام. ما المراد بالاستفهام؟ ما المراد هل من مدكر؟ المراد به الطلب، هل من مدكر يعني يطلب المتذكر ويندب ويستدعى ويحث، هل من مدكر. الواقع أنه قد يوجد لمن من الله عليه وقد يتخلف. قال الله تعالى بعد هذا فكيف كان عذابي ونذر. قال المؤلف أي إنذاري، استفهام تقرير. وكيف خبر كان، وهي للسؤال عن الحال، والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه. إذن يبين الله تعالى عظمة عذابه وعظمة إنذاره، فقال كيف كان عذابي. وما العذاب في الآيات التي معنا؟ الغرق. هل هو عظيم؟ لا شك. ثم نذري يعني إنذاري، هل هو عظيم؟ الجواب عظيم. أعطني شيء من عظمة هذا الإنذار، أن نوحا بقي 1000 سنة إلا 50 عاما، وأن نوحا صابر قومه وأقام عليهم الحجة وصار يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. إذن هذا إنذار عظيم، ولذلك قال الله تعالى فكيف كان عذابي ونذور. ثم قال الله تعالى بعد هذا ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر فهل من مدكر متعظ به وحافظ له. والاستفهام بمعنى الأمر أي احفظوه واتعظوا به. إذن ندب الله تعالى إلى الاستفادة من هذا القرآن بعد أن بين أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن. والتيسير هنا المؤلف قد سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر، هذا صحيح. فالقرآن ميسر، من أراد أن يحفظ فالحفظ ميسر. ربما يصعب الإنسان يحفظ متونا وقصائد، لكن يسهل عليه بنيته الصادقة حفظ القرآن، لا سيما إذا كان متفرغا لهذا الشيء. وسمعنا وسمعتم عما حفظ القرآن وهم صغار جدا، ومن حفظه وهم كبار جدا، شيوخ وعجائز حفظوه. هذا كله من تيسير الله. وأيضا هيناه للتذكر، فمن أراد أن يتذكر بالقرآن فإنه ييسر له، وسوف يجد أنه تنفتح عليه أبواب قد لا تنفتح عليه بأي كتاب آخر، إلى غير ذلك من التيسير. فكله داخل في عموم الآيات. ولكن هل من مدكر؟ المؤلف ماذا يقول؟ الاستفهام بمعنى الأمر، يعني احفظوه واتعظوا به. ثم ذكر المؤلف فائدة ننظر هل هي مسلمة أو لا. قال وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره. ليس يحفظ من كتب الله، من التوراة والإنجيل وغيرها، لا يحفظ للقرآن. يفهم من كلام المؤلف أن من أراد قراءة التوراة فلا بد أن يقرأها نظرا، والإنجيل نظرا، وكل هذه الكتب، لأن الله تعالى لم يمكن أحد من حفظه عن ظهر قلب. وهذه يعني في الجملة صحيحة في الجملة، وإلا فإن حفظ التوراة مذكور، وربما الإنجيل. وداود عليه السلام كان يأمر بخيول فتصرف ثم يقرأ الزبور، يسره الله تعالى عليه، وهو إنما يقرأه عن ظهر قلب. وذكر أيضا أن موسى عليه السلام كان يقرأ التوراة حفظا، وكذلك هارون، وكذلك يوشع بن نون. فعلى كل حال ما ذكر المؤلف يعني في الجملة كذلك الله أعلم. ولهذا على مر أحوال اليهود والنصارى أنهم إذا دعوا إلى مناظرة أو دعوا إلى شيء فإنهم يأتون بالتوراة، أليس كذلك؟ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، مما يدلك على أن حفظها ليس هو الأصل. إذا هذه منقبة وفضيلة وميزة لهذا القرآن أنه ميسر حفظا، وإذا حفظ تتوالى الخيرات على الإنسان من سورة القراءة والتدبر إلى آخره. انتهينا من عرض الله عز وجل لخبر نوح عليه السلام، نتبعها بخبر مختصر أيضا عن قصة عاد، فتابعونا. قال الله تعالى: كذبت عاد. قال المؤلف: نبيهم هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذور. هذا هو موقف عاد، أنهم كذبوا هودا، ثم قال الله تعالى: كيف كان عذابي، يعني عذابي إياه، ونذر أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزولي، أي وقع موقعه وقد بينه بقوله. إذا هؤلاء كذبوا هود عليه السلام واتهموه كما بين الله تعالى في سورة هود بأنه بشر مثلهم وبأنه مسته آلهتهم بسوء، أشياء ذكر الله تعالى، لكنه صبر واحتسب حتى أظهره الله تعالى. لما تبين كفرهم ما بقيت إلا عقوبتهم. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الريح معروفة، والصرصر شديدة الصوت، إذا لها صوت، إذا هي ريح مخيفة، وصوت الريح يخيف، فكيف إذا كانت تحمل ما أمامها وتنقله فهي مخيفة إلى إخافتها بصوتها. قال الله تعالى: في يوم نحس مستمر. قال المؤلف: شؤم، ومستمر دائم الشؤم أو قوي، وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. هذه أوصاف لهذه الريح، أنها في يوم نحس، والنحس ما قال فيه المؤلف شؤم. إذن هذا اليوم الذي بعث الله تعالى فيه الريح كان يوما مشؤوما، لكن على من؟ على الكافرين، وبالأخص على قوم هود، على قوم هود. إذا هذا الشؤم شؤم نسبي، ولهذا هل كان يوم نحس على هود نفسه ومن آمن معه؟ أبدا، بل كان يوم خير ويوم فعل ويوم نصر. فيوم واحد له وجهان، على الكافرين يوم شؤم، وعلى النبي ومن معه يوم خير وبركة. إذا كان كذلك فإننا نستغني عن ما سطره بعض أهل التفسير حينما أثبتوا شؤما في يوم من السنة، وهو الذي أشار إليه المؤلف. ماذا قال؟ معنا يا إخوان، كان يوم الأربعاء، واليوم شيء يوم اليوم هذا الأحد. طيب، يقول كان يوم الأربعاء آخر الشهر، أي شهر؟ ما بين المؤلف، لكن بين غيره أنه في آخر شهر شوال. فزعموا بعقيدة لا دليل عليها أن كل أربعاء آخر شهر، أو كل آخر شهر شو نقول؟ شوال، يعني آخر أربعاء من كل شوال هذا يوم مشؤوم، هذا يوم مشؤوم. وهذا بناء على أن عذابهم كان في ذلك اليوم، في يوم الأربعاء الأخير من شهر شوال، لكن هذا ما ثبت إطلاقا. وإثبات الشؤم فيه على سبيل الدوام هذا لا يجوز. وأما التمسك في قول مستمر وقول مولد دائم الشؤم أو قوي، نقول هو قوي الشؤم، ولا مانع أن يكون مستمرا على هؤلاء، حيث إنه لم ينقضي إلا وقد هلكوا فيه، فالشؤم ليس في أوله أو في وسطه، بل استمر طيلة اليوم الذي أهلكوا فيه. على أنك لا تنسى أن تربط هذه الآية في آيات سورة الحاقة. الله تعالى يقول: في يوم نحس مستمر، وفي سورة الحاقة: كم عدد الأيام؟ سخر عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما، فهي إذن أيام طويلة. فهذا معنى مرادي أن تربط بآيات الحاقة في يوم نحس، إذ هي في أيام، لكن ربما اليوم هنا باعتبار آخرها. وفي سورة فصلت ماذا قال الله تعالى؟ في أيام نحسات. إذا تبين أن القرآن يوضح بعضه بعض، فهؤلاء يعذبوا في ذلك اليوم النحس المستمر. أما آثار هذا الريح الصرصر فقال تنزع الناس كأنهم عجاز نخل منقعر. تنزع، النزع يدل على أي شيء؟ على الشدة، وعلى أن هذا المنزوع مستخفي في شيء، مستخفي إما استخفاء تاما أو بعضيا. فهؤلاء تنزع الناس، بين المؤلف قد تقلعهم من حفر الأرض المدسين فيها وتصفعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس من الجسد. هذا الذي ذكر المؤلف مذكور في أخباره، وأنه لما بدأت الريح تعصف بهم ذهبوا إلى حفر في الأرض، وهي تسمى في الوقت الحاضر الملاجئ التي يلجؤون إليها، ولكنها ما نفعت، صارت الريح تأتي إليهم فتنزعهم منها وتخرجهم حتى تدق رقابهم، ثم يبين الرأس من الجسد، ينقطع وينفصل. فهي عقوبة كما تلاحظ شديدة شديدة، لكن ذنبهم شديد أيضا، جزاء النفاق. شبه الله تعالى حالهم فقال كأنهم أعجاز نخل منقعر. الأعجاز ما هي؟ الأصول. والمنقعر يقول مؤلف المنقلع الساقط على الأرض. عندي المنقلع، وعندكم منقطع، منقلع ساقط على الأرض. إذن هؤلاء شبهوا بهذه النخيل التي انقلعت من أصولها. وإذا أردت أن ترى أصول النخيل المنقلعة فاذهب إلى بستان مهجور قد تركه أهله، فسوف تجد هذه الأعجاز التي شبهها الله تعالى أو شبه قوم هود بها. يقول المؤلف وشبهوا بالنخل قال لطولهم، وذكر هنا وأنث في الحاقة فقال نخل خاوية مراعاة للفواصل. إذن قوم هود قوم الطوال وذو أجسام، ماذا قالوا في افتخارهم؟ من أشد منا قوة، لكن قوتهم لم تنفعهم، لأن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فعاقبهم بالعقوبة المذكورة هنا. في سورة الحاقة يقول تعالى نخل خاوية. المؤلف ناقش قضية التأنيث، قيل هنا منقعر ما قيل منقعرة، وفي الحاقة خاوية، يقول مراعاة للفواصل في الموضعين. ففي الحاقة الآيات على تاء التأنيث واعية وما أشبه ذلك حتى جاءت خاوية، وأما في سورة القمر فإن على فاصلة الراء، كل السورة على الراء، فناسب أن يقال منقعر ما قيل منقعرة. الذي يعنينا المعنى، فهذه النخيل التي شبهوا بها أنها منقلعة وخاوية. خاوية من أي شيء؟ من أي شيء خاوية؟ خاوية مما في جوفها، فكأن الزمن لعب فيها فصارت مجوفة. والنخل إذا كانت خاوية تكون قوية أو ضعيفة؟ ضعيفة، ربما بأدنى ضغط عليها تتهشم. فهؤلاء نسأل الله العافية صارت حالهم هذه الحال، كنخل منقعر خاوية. بعد هذا يقول تعالى فكيف كان عذابي ونذر، كما قيل في قصة نوح، فعذاب الله عظيم وإنذاره بواسطة نبيه أيضا عظيم. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كالتي قبلها. فيسر الله تعالى القرآن للذكر ثم طلب ودعا من يتذكر. إذا هذا عظم مختصر كما تلاحظ في قصة عاد، وهم القوم الذين يلون قوم نوح. وقد ذكر أن بين القومين 100 سنة، فالمدة ليست بالطويلة كثيرة. ولهذا ما ذكر الله تعالى لهود آية، ما ذكر له آية واضحة، قيل اختتام بآية قريبة قد عاينوها أو سمعوا أخبارها. ما الآية القريبة؟ الطوفان، الماء المنهمر، وهذا ليس ببعيد. أما ما يستفاد من آيات اليوم فأشياء كثيرة يستفاد منها. رقم 1، ثناء الله عز وجل على نوح عليه السلام بالعبودية. الفائدة الأولى ثناء الله تعالى على نوح عليه السلام بالعبودية. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا التنبيه أنه لا ينبغي للداعية أن ينشغل عن العبادة، لا ينبغي للداعية أن ينشغل عن العبادة، بل إن زاد الداعية هو العبادة، زاد الداعية هو العبادة. هل هذا متمثل في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ذا عبادة؟ نعم، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام ذا دعوة واشتغل بها، لكنه كان عبادة. كان يعتكف في رمضان، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. هذه عبادة عظيمة، لكن تطبيقها في حياتنا وفي مجتمع الدعاة وطلبة العلم قد يضعف. الواجب أن يتنبه لهذا. وإن شئت أن تسمع شطة الموضوع بعنوان كانوا لنا عابدين، فهي حول ما قلنا. الفائدة الثانية فيها بيان ما لقاه نوح عليه السلام في دعوته، حيث قالوا له أو حيث قيل له ماذا؟ مجنون. بيان ما لقاه نوح عليه السلام في دعوته حيث قيل له مجنون. وهذا ليس كل شيء، هذا أيضا من فيه. وأظن أن داعية لو قيل له من واحد من الناس لو قيل أنت مجنون ربما هجر حيا، صحيح؟ وإن كان إماما ربما قدم استقالته، وإن كان موظفا ربما سحب من وظيفته، مع أنها قد قيلت لمن هم أشرف منه. قيلت لأنبياء الله عز وجل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، مما يدلك على أن عندنا ما قد نسميه بترف في الدعوة. عندنا ترف في الدعوة، نحن الترف ليس في الأكل والشرب فقط، بل حتى الدعوة كلها الترف. فيصبح الإنسان لا يتحمل أدنى أذية تأتيه، فتنبهوا لذلك. نسأل الله يجعلنا من الدعاة ثم يجعلنا من المحتسبين فيها. يستفاد من هذه الآيات أيضا في قول فدعا ربه، يستفاد ارتباط الداعية بالله عز وجل في كل أموره، ارتباط الداعية مع الله بالله عز وجل في كل أموره. طيب، ما زلنا في قصة نوح. نوح عليه السلام الله تعالى قادر أن ينصره بلا سفينة، صحيح هذا؟ قال لا شك، والسفينة تحتاج إلى وقت وإلى جهد، فماذا يستفاد من هذا؟ نعم، الأسباب. نعم، إذا نأخذ هذه الفائدة فنقول استفاد من هذا الإشارة إلى أخذ الأسباب، الإشارة إلى أخذ الأسباب في النجاة مع الاعتماد على الله في في ذلك. فالإشارة إلى أخذ الأسباب في النجاة مع الاعتماد على الله في ذلك. وهذه فائدة في كل شيء، فما يطلب فيه أخذ أسباب النجاة خذ مع الاعتماد على الله في كل شيء. فإذا قيل لك هذا الطريق مخوف، ربما تنقطع بك سيارتك فلا تجد من ينقذك، أو قيل هذا الجهاز ربما يحصل فيه خلل يضر بك كهربائيا أو غيره، فنقول خذ بالأسباب، خذ بأسباب النجاة مع اعتمادك على الله عز وجل. طيب، استفاد من هذه الآيات ما يتعلق بإثبات صفة العين، يعني أثبتها وبسطناها في الشرع. طيب، في قوله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل في إبقاء الآيات، حكمة الله عز وجل في إبقاء الآيات، ما هي الحكمة؟ نعم، فهل من مدكر. إذن حكمة الله عز وجل في إبقاء الآيات للتذكر. أما قوله لقد يسرنا القرآن للذكر ففيها ما قلنا منة الله عز وجل على هذه الأمة بتيسير القرآن، منة الله تعالى على هذه الأمة بتيسير القرآن. ونقول تلاوة وحفظا ومراجعة وتعلما واستنباطا للعظات والفوائد، بقي خير هذه تضيفون عليه شيئا؟ تلاوة حفظا مراجعة تعلما استنباطا للعظات والفوائد تطبيقا؟ نعم تطبيقا، فالقرآن ميسر بالتطبيق. طيب تضيفون شيئا؟ نعم.
حتى الله سبحانه وتعالى العباد على حتى الله سبحانه وتعالى العباد على تذكر القرآن وحفظه، فهل في المدكر؟
حفظ الله لعباده،
حتى الله سبحانه
وتعالى حفظ الله لعباده فهل من المدكر؟ صحيح، لأن قلنا هل المدكر الطلب والاستدعاء. طيب إذا عرفنا هذا وأن القرآن ميسر، طيب ما توجيه من شق عليه القرآن؟ من الناس من يشق عليه القرآن قراءة وربما يشق عليه استفادة، فقل أقرأ لكني ما أتأثر، وربما أقرأ وأجد قسوة في قلبي، فما توجيه من شق عليه القرآن؟ ها؟ إيه؟ نقول يقرأ، لكن لماذا؟ ما وجهه أنه لم ينتهي؟ فنقول نعم، نقول ربما باب التيسير الذي جاء تيسير الأجر، والذي يقرأ القرآن وعليه شاق له أجر. طيب يبقى السؤال أيضا، ما توجيه من شق عليه القرآن؟ نعم، نقول يا أخوان إن القرآن ميسر، القرآن ميسر وخبر الله صدق، ولكن قد يوجد مانع، قد يوجد مانع في العبد فيفوت بعض التيسير، قد يوجد مانع في العبد يفوت بعض التيسير. توضيح هذا، لو قرأت القرآن وأنت تنتظر شخصا قد تأخر عليك، هل سوف تجد ما تجده لو قرأته بنفس مطمئنة ليست مرتبطة بشيء؟ الجواب إذا في الأول لم تستبد، لماذا؟ لوجود مانع، وهو انشغالك بملاحظة صاحبك. طيب وللنساء التي يحضرن الدرس معنا الآن، نقول لو قرأت الواحدة منهن القرآن والقدر على النار تخشى أن يحترق، أو قرأت وقد أنهت قدرها وطبيخها، أي قلبيها أحسن؟ في الثاني، لأنها لم ترتبط. واضح الكلام؟ ولكنكم فيكم لو أنتم ما همكم لا قدر ولا مجد، بسبب كلمتين لا تطول كلمتين. كلمتين. يلا.
بالنسبة
للمعاصي
الحذر من
المعاصي. نعم. أحسن. نعم نقول الحذر من المعاصي، وإن شئت أن تقول أن المعاصي هي من الموانع أيضا. من الموانع من الاستفادة من القرآن. خلاصة الجواب في توجيه مشقات القرآن أن نقول القرآن ميسر، ولكن ما يكون من التيسير لوجود مانع. طيب أما قصة هود عليه السلام مع قومه فالفوائد فيما يظهر الله أعلم إن شئت أن تكون متقاربة، إن شئت أن تكون متقاربة، لكن ربما نضيف في قوله في يوم نحس مستمر، في هذا إثبات النحس وهو الشؤم بدليل الشرعي، إثبات النحس وهو الشؤم بدليل الشرعي، فهنا دل الدليل على أن ذلك اليوم كان نحسا، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشؤم إن كان في شيء فإن يكون في ثلاثة، وما عدا ذلك فعليك بالتفاؤل وعدم التطير وطردي وساوس الشيطان. وفي قوله تعالى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، استفادوا من هذا عظم العقوبة التي حلت بقوم هود، عظم العقوبة التي حلت بقوم هود، فهل عقوبتهم أعظم أو عقوبة قوم نوح أيهما أعظم؟ أو في كل عظام؟ نعم في كل عظام، هذا في عظام وهذا في عظام. ويستفاد من هذا ما ذكره أخونا الحذر مما وقع فيه الأقوام السابقون، الحذر مما وقع فيه الأقوام السابقون، فالعقوبات ليست على شعوب دون آخرين، العقوبات العصيين من أي شعب كان، ليس بين الله وبين أحد واسطة إلا أن تكون واسطة التقوى والإيمان. إلى هنا نكتفي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكلامه.
وما